ما هو المصحف والمحرف؟ طبعا الحافظ ابن حجر يعني رحمه الله يعني أشار إلى تفريق دقيق، فقال المصحف هو بتغيير النقط مثل جمرة وحمزة، فالراوي حمزة ثم يرويه الراوي جمرة، تمام، فهذا مصحف. والمحرف الذي يكون قال بالشكل مثل الجريري والجريري، مثل علي وعلي، فمثلا ينطق علي بعلي أو علي علي بعلي، تمام، فهذا المحرف يكون بالشكل والمصحف يكون بالنقط. قال وأكثر، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هنا قضية الاختصار والرواية بالمعنى، لا يجوز الاختصار إلا بشرط عدم تغيير المعنى، يعني لا يخل الاختصار بالمعنى. مثاله أن يأتي مثلا حديث معين ثم يقطع عليه في وسطه فلا يجوز لهم، مثل يعني حديث في البيوع، كان حاضر الآن يعني أن يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم هو يروي يقول لا بيع إلا ثم يترك المستثنى منه، تمام، فهنا لا يجوز الاختصار، لا بد أن تأتي بالمستثنى منه لأنه لا بيع حكم، مثل أنه يقول لا بيع لكن هناك استثناء فلا بد أن تأتي بالحديث ولا يجوز اختصاره. أما الرواية بالمعنى فشرطها أول الحاجة إليها أنك لم تستحضر اللفظ النبوي الشريف، الثاني ألا يغير الرواية بالمعنى المعنى الحقيقي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن تشير إلى أن روايتك بالمعنى بنحوه مثله لكن لا تجزم بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لعالم يعلم المرادفات ويعلم أنواع الكلام حتى لا يقع في المحظور بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خفي المعنى خفي عليك المعنى، لفظة خفيت عليك. الدين النصيحة، ما معنى النصيحة؟ ألا خفي عليك معنى النصيحة؟ فهذا غريب الحديث، تحتاج إلى شرحه. فالغريب هو الكلمة المستغربة التي استغرابها لعدم تداولها مثلا، تمام، فهنا تحتاج إلى تعليم وتمييز وكشف لهذا المعنى. الدين النصيحة، ما معنى النصيحة؟ هذا الآن إشكال، فأنا أحتاج إلى أعرف ما معنى النصيحة. النصيحة مثلا لما تسمع تعرف النصيحة أنا مثلا أن أقوم بتوجيهك، هذه النصيحة، لا، الدين النصيحة ما المقصود به؟ النصيحة هو الإخلاص والصدق، نصحت الذهب أخلصته نقيته من الشوائب، هذا هو المقصود. فالدين كله في أن يكون خالصا من كل شائب. ولما معنى قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. هل يتبادر إلى ذهنك المعنى الأول أن النصيحة هي التوجيه والإرشاد ورسوله، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين وعامتهم ممكن، لكن الله والرسول والكتاب هل يمضي عليه؟ لا، إذن هو الإخلاص. فهنا الآن تحتاج إلى فك الغريب كما قلنا وبيان المشكل. لما يكون هناك ظاهر في شيء من التعارض بين الأحاديث ويسمى مختلف الحديث كما قلنا قبل قليل. قال ثم الجهالة، قال ثم الجهالة سببها يعني الجهالة في الراوي التي تلحق بالراوي، قد تكون لكثرة نعوته مثل محمد بن السهل، يقال أن له أكثر 100 اسم ينسب لأبوه ولجده وهو كذاب، تمام؟ فكثرة نعوته، كثرة أوصافه تحمل على الجهالة عليه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، غرض التدليس والإخفاء، تمام؟ وصنه فيه الموضح، كتبوا فيه الموضح بحيث أنهم يميزون بين الرواة. وهنا تبيين، هناك تدليس يسمونه غير التدليس الحقيقي، تدليس الشيوخ، يسمي شيخه بأكثر من اسم لغرض التكثر بالشيوخ، تمام؟ يقال فلان له 1000 شيخ وهو شيخ واحد يروي عنه بأكثر من اسم، يروي عنه بأكثر من اسم وهو مذموم، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنه فيه الوحدان، يكون مقل ما يعرف إلا بحديث واحد ولم يروي عنه إلا واحد. وهنا مثلا، من لم يروي عنه إلا واحد ما حكمه؟ ها؟ هل الآن هو مجهول؟ لا، يعني هو الآن مجهول الحال. هذا الذي لم يروي عنه إلا واحد، إذا وثقه غير من روى عنه قبل حديثه، إذا كان راوي عنه ثقة، طبعا إذا لم يروي عنه إلا واحد ثقة، تمام؟ ووثقه غير من روى عنه قبل حديثه، قبل حديثه على قول، والمسألة فيها خلاف، أو لا يسمى اختصارا، ما يسمى عن رجل، يقال عن رجل، تمام؟ ما يسمى أصلا، فهذا يسمى المبهم، يسمى إيش؟ المبهم. وفيه كتب في المبهمات، كشف المبهمات، يجمعون الأحاديث والطرق ثم ينكشف لهم من هو هذا المبهم، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. مثلا يقول حدثني الثقة، حدثني من أثق به، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقبل التوثيق على الإبهام، لأن هذا الإمام قد يكون هذا الراوي عنده ثقة، لكن عند الآخرين وقفوا على جرح له لم يعلمه هو، كما حصل مع الإمام مالك، كما حصل مع الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول العين كما سبق قبل قليل، أو ثاني فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. فإذا روى عنه واحد هذا مجهول العين، لا ينفعنا بشيء، فإذا اثنى ولم يوثق فهو مجهول الحال، لأننا لا نعلم حاله وهو المستور. إذا الآن مجهول الحال له اسمان، مجهول الحال ويسمى إيش؟ المستور، البدعة. ثم البدعة إما بمكثر كما ذكرنا قبل، تمام؟ مثل البدع المكثرة العظيمة، أو بمفسق، وهو ما يخترع في الدين ما لم يبلغ درجة الكفر، مثل تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، هذا يسميها العلم بدعة، لكنه غير مكثرة، بدعة غير مكثرة، فهذا أو بمفسق يبتدع مثلا الموالد، يبتدع بعض الأذكار الغير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طرق من طرق الأذكار يبتدعها وما شابه ذلك. ما حكم رواية هذا؟ فالأول لا يقبل صاحبها، يعني بمكفر، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه فرح الجوزقاني أو الجوزجاني، الجوزجاني شيخ النسائي. طيب الآن عندنا رواية المبتدع، فيها 3 أقوال. الأول يرد، كل حديث المبتدع يرد، وهو اختيار الإمام مالك ورواية الإمام الشافعي وجملة من الأئمة الكبار. الثاني يقبل حديثه على الإطلاق إذا كان ثقة، هذا مناقض الأول صح، وهو مذهب الإمام البخاري ومسلم وعليه جروا في الصحيح أنه إذا كان ثقة ولا يكذب ولا يعرف منه ولا من ديانته جواز الكذب، تمام، مثل الروافض الذين يجيزون الكذب، أو بعض الفرق الكلابية الذين يرون جواز الكذب، فهؤلاء لا تقبل رواية. أما إذا علم أن بدعته تمنع من الكذب مثل الخوارج الذين يكفرون بالكذب وهو ثقة، فإنهم يرون قبول رواية المبتدع، قبول رواية المبتدع ولو حتى كان الحديث قد يخدم بدعته، مثل أن يكون متشيع ويروي حديث فضل أهل البيت كما في صحيح مسلم، تمام، فإن هذا يرونه تقبل روايته. القول الثالث وهو اختيار الحافظ من ابن حجر وهو قول الإمام أحمد والخطيب في الكفاية، يرون هذا الرأي، أن ما لم يكن داعي الشرط الأول ما يكون داعي إلا بدعته، ولا يروي ما يقوي بدعته، فهذا هو رأي جملة، وعليه بعض العلم يرى أنه قول جمهور أهل الحديث في ذلك، إلا أن العمل الأكثر على قبول رواية المبتدع ما دام ثقة، والتفصيل فيه في المطولات. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. إذا سوء الحفظ ويخالف فيسمى حديثه بالشاذ، فإذا كان طارئ عليه الأصل طول عمره حديثه مضبوط، فلما كبر أو أصابته والعياذ بالله فاجعة فاختلف حفظه، احترقت كتبه، فقد ولده، فقد بصره، فاختلط عليه الحديث، فهذا طارئ. أما الأول سوء الحفظ فهذا خلاص حديثه ضعيف، أما الثاني فما حدث عنه قبل الاختلاط تمام فهو مقبول. فمنهم الذين اختلطوا، منهم أصلا أول ما يحس بالاختلاط يمتنع عن التحديث يوقف، تمام، ومنهم من يمنعه أهله، منهم من يمنعه أهله، يمنعونه، فيمنعه ابنه، يمنعه أهله من التحديث. وكان بعض السلف نسيت اسمه اليوم، يعني اختلط فجاءه المحدثون يسألون، فخرجت جاريته عليهم فقالت يعني لن يخرج إليكم، فألحوا عليها، فلما أراد أن يخرج مسكته فقالت: يا سيدي يا مولاي، إنما أرادوا أن يفسدوا حديثك فانتبه. فتنبه فحماه الله تعالى بجاريته التي ضبطت حديثه. فهنا الآن إذا حديثه قبل الاختلاط مقبول إذا تميز، أما إذا لم يتميز ما حدث عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فحديثه مردود. وفيه كتب: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لغيره، لا لذاته بل باعتبار المجموع، هذا الحسن لغيره. فإذا توبع المرسل بطريق آخر تمام، وهنا الآن المرسل في تقوية وجهه، الأول وهو رأي الإمام الشافعي أن يخرج، أن يأتي الحديث من مخرج مباين عن الأول، غير الأول، مختلف عن الأول ولو كان مرسل فإنه يعتبر. الثاني أن يرى الحديث بإسناد ولو كان ضعيف إلا أنه متصل تمام، ما لم يكن في طبقة الإرسال. يعني الحين يجي بعض طلاب العلم يأتي الحديث المرسل فيأتي حديث ضعيف تمام، فيقول: ولا وقد توبع مثلا الذي أرسله، مثلا أرسله الحسن، قال: وقد توبع فرواه فلان متصلا فالحديث حسن لغيره. لا، لا بد أن طبقة التابعي الذي بين هذا الراوي اللي محل الاختلاف أن يكون الراوي فيها ثقة. وضحت ولا لا؟ ها؟ لأن حنا أصلا مشكلتنا مع المرسل هي مع المرسل هي في هذه الطبقة، فإذا كان ضعيف ما استفدنا شيء، صح ولا لا؟ فإذا كان الإسناد كله نظيف إلا التابعي ضعيف تمام، ما استفدنا شيء ولو حدث عن صحابي، صح؟ لأن مشكلتنا مع المرسل هو في جهالة حال التابعي. أما إذا كان المحل السقط، هذا دائما اجعله قاعدة عندك، محل السقط دائما أن ينجبر بوجود مقبول الرواية،
أما إذا كان محل السقط ضعيف تمام ما تستفيد شيء، ما ينجبر، لأنه ممكن يكون هو ساقط في إسناد الآخر، يعني سواء كان السقط المقطوع أو كان المرسل، تمام، بخلاف المدلس. المدلس لأنه إذا صرح بالتحديث انتهى، تمام، أو وجد بالتصل، لكن محل القطع يجب أن يكون إيش؟ محل القطع أن يكون الراوي مقبولا، فهنا ينجبر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وهذا يسمى إيش؟ المرفوع، يسمى المرفوع، أو إلى الصحابي كذلك. وهنا عرف الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، تمام، هذا الصحابي، هذا تعريف الصحابي، شرط اللقي. وعبر عن اللقي عن السماع، تمام، لأنه ممكن أن يلقاه لكن لم يسمع منه، لكن وعبر عن اللقي عن النظر، عن الجلوس، عن المجالسة، حتى يدخل فيها الأعمى ويدخل فيها كل معذور مما لا تنطبق عليه. فاللقي يجمع الجميع، اللقي يجمع الجميع. وشرط مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، لكن ليس بشرط أن يكون مؤمنا به، لأن الإيمان بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ويندرج على كل من تحت التابعي ومن بعده. قال: ويقال للأخيرين الأثر. فعندنا الأول الحديث وهو المرفوع، أما الموقوف والمقطوع يسمى إيش؟ الأثر. وهذا فيه أيضا مشاحة، ليس فيه تسليم، لأن المتقدمين يسمون الحديث الأثر، بدليل أن كتب الإمام الطحاوي اسمه شرح مشكل الأثار، تهذيب الأثار للإمام إيش؟ الطبري، وكلها تعتني بما؟ تعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. هذا تعريف الحديث المسند. الحديث المسند يعني سلسلة الاتصال من عند الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المسند. فإن قل عدده إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، حينما أنت تحدث من عندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلو المطلق، هذا إذا قل عددك. مثلا الآن نحن في قرن 14 و15، المفروض بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم رجل؟ 16 رجلا، تمام. فإذا رويت أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب16 رجلا فهذا علو، تمام. والذي يروي مثلا غالبا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 18 رجلا أو 19 رجلا، فهذا النزول، فهذا النزول. أما إذا وصلت التقيت أنت مثلا، صار بينك مثلا وبين شعبة مثلا المفروض يكون بينك وبينه مثلا 14 رجلا، فكان بينك وبين شعبة 13 رجلا، فهذا العلو النسبي، العلو النسبي إلى طبقة من الأئمة. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة، مثل أن تصل أنت والإمام البخاري، أن تصل إلى محمد بن يحيى الذهلي من غير طريق البخاري، فأنت وافقت البخاري في من؟ في شيخه. قال: وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وهذه كلها من نكت الإسناد، ليس لها علاقة بالحكم على الحديث، هذه من نكت الإسناد. فإذا وصلت إلى شيخ محمد بن يحيى الذهلي إلى أحمد بن حنبل، تمام، فهذا الإبدال، أنت وافقته ثم أبدلته عن شيخه بشيخ شيخه. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. فمثلا الآن بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر أسانده إيش؟ رباعية، تمام، أو خماسية، وأنا الآن المفروض بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 16 رجلا، فأنا إذا وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر والبخاري بأربعة، أنا تساويت أنا والبخاري. تمام؟ كيف تساويت؟ البخاري تمام؟ هذا نصيبه هو في القرن، أي قرن؟ في القرن الرابع. تمام؟ الإمام البخاري مولود سنة كم؟ 200 وكم؟ كم؟ 194 ولاية البخاري في القرن الثالث رحمه الله تعالى ناس. فهنا الآن قدره أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة. تمام؟ أنا طيب قدري أن يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 16، فأنا ساويته في الإسناد. ثم ساق الحافظ بن حجر إسناده في النزهة، وفيه المصافحة حينما أتساوى أنا مثلا والقعنبي راوي البخاري، فأتساوى أنا وهو، أو الفربري القعنبي مثل راوي أحمد، وأتساوى أنا والفربري راوي البخاري، فأتساوى أنا وهو في الإسناد، فهذا المصافحة، كأني صافحت شيخ المصنف. ومقابل العلو بأقسامه النزول، اللي هو كل ما زاد عدد الإسناد، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. الآن مثلا يتشارك مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد، فيروي الشيخ عبد العزيز عبد الله بن حميد، هذه رواية أقران. فإن روى ابن حميد عن ابن باز أيضا، الشيخ عبد الله بن حميد اللي هو والد الشيخ صالح إمام الحرم، تمام؟ فإذا روى الشيخ عبد الله بن حميد عن ابن باز أصبح إيش؟ المدبج. أصبح إيش؟ المدبج. كيف؟ هذه رواية الأقران كل نير. أما إن روى أحدهم عن الآخر فهو أقران، أما إذا روى كل منهم عن صاحبه فهو المدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصابع، مثل رواية الشيخ عبد العزيز باز مثلا عن ابن عثيمين، تمام؟ أو عن ابن جبرين وهو شيخه، فهذا رواية الأكابر عن الأصاغر. والمقصود هنا كبر السن والصغر في السن ليس القدر. ومنه الآباء عن الأبناء، إذا روى الابن الأب عن ابنه، مثلا نروي الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. وفي عكسه كثرة، رواية الأبناء عن الأباء كثير، ومسند الإمام أحمد دليل على ذلك. ومن روى، ومنه من روى عن أبيه عن جده، سلسلة مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، هذا واضح. تمام؟ هذا واضح ولا مو واضح؟ الأول السابق والثاني اللاحق. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، مثل أن يروي عن حماد بن سلم وحماد بن زيد. تمام؟ فإذا علمنا أن هذا الراوي مختص بحماد بن زيد، علمنا أن حماد حينما يقول حدثني حماد يقصد به حماد بن زيد ويسقط حماد، أو مثلا يقول سفيان ونعلم أنه مختص بالثوري، فباختصاصه يتبين المهمل. وإن جحد مرويه جزما رد، مثل أن أقول أنا ما حدثتكم، أنا يجي واحد يقول منكم حدثني وليد رشودي، أجلس في مجلس يقول حدثني وأنا ما حدثتك، جزما بأني لم أحدثك، فيرد حديثك من غير طعن في روايتك، ما أطعن فيك بس يرد حديثك. تمام؟ فإن احتمل قلت والله ما أدري، يمكن قبل لأنك ثقة، لأن الاحتمال الآن ورد مين؟ على الشيخ في الأصحي. وفيه من حدث ونسي. تمام؟ وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل، مثل أن يقول كلهم سمعت 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 سمعت، حدثني حدثني حدثني، أخبرني أخبرني أخبرني، هذا المسلسل بالسماع. ومنه مسلسل بالصفة، مثل حدثني وهو يتبسم، ثم حدثني به وهو يتبسم، أو حدثني وهو قائم. وأغلب المسلسلات لعنايتهم بالصفة ضعيفة. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني، سمعت وحدثني أعلاها، ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأول سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع مثلا يقول سمعنا حدثنا، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. قال والثالث والرابع، ثم أخبرني ثم قرئ وقرأت عليه ثم قرئ عليه، لمن قرأ بنفسه، فإن جمع قرأنا عليه حدثنا أسمعنا، فإن جمع فكالخامس أسمعنا، ثم أنبأني اللي هو لمن قرأ في جمع. قال ثم ناولني، والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن. متأخرين يرون أن قولك أنبأني لما انتهى صيغ أو يعني قل التصنيف بالأسانيد واحتملت الأسانيد، حملوا الإنباء على الإجازة، فأعطيك كتابي أنا وأقول أجزتك برواية هذا الكتاب، فأنت إذا أردت أن تؤدي هذا الكتاب تقول أنبأني وليد، أنبأني وليد، وهو عبارة عن الإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهم أولا مرة وهو المختار، هذا كما سبق. الآن عنعنة المعاصر اللي ذكرناها قبل قليل في صفة ابن باز وغيره، قال وثبوت اللقاء لابد ولو مرة هو المختار، وهو رأي الإمام البخاري والجمهور. وأطلقوا المشافهة في الإجازة والمتلفظ بها، المشافهة لابد أن أشافهك وأقول أجزتك وأن تسمع مني ولو مرة، والمكاتبة في الإجازة المكتوبة، أكتب إليك وأقول أجزتك أن تروي عني كتابة. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. قال مثل أن نقول تقول ناولني كتابة كذا تمام، وأذن لي بالتحديث منه، وأذن لي بالتحديث منه، فهذا محمول هو يعني من أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية في الكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. يعني مش المقصود، إذا وجدت أنت الآن كتاب للشيخ ناصر الدين الألباني بخطه، هل يصح لك أن تقول أنبأني ناصر الدين الألباني؟ لا، إلا إذا أذن لك تمام. مثلا الآن أنا لو يقع معي مثلا الشيخ كان له معجم الحديث النبوي 40 جزء، فوقع في يدي الجزء 35 وأنا أعرف خط الشيخ تمام، فهل أقول أنبأني ناصر الدين الألباني؟ لا، وإنما أقول وجدت بخط يده، إلا إن كان أذن لي بأن أروي عنه هذا الحديث، فهنا يصح لي أن أقول أنبأني. قال وإلا كالإجازة العامة، مثل أقول أجزت كل من يلقى كتابي هذا، هذه لا عبرة بها، أجزتك وأجزت ولدك وولدك وولد ولدك، فهذه لا تنفع بشيء، يعني فقط من باب شرف الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، مثل عبد الله بن عمر، كم عندنا من عبد الله بن عمر تمام، مثل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يقول أنه يوجد في الرواة ستة، عمره ستة أو أكثر اسمهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب يوجد خمسة أو ستة، عثمان بن عفان يوجد اثنين، فهذا متفق ومفترق، متفق في الاسم ومفترق في الشخص. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، مثل علي وعلي، مثل عبد الله بن سلام وسلام تمام، هذا مؤتلف ومختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، هذا كثير، مثل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو تمام، فهذا متشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع. أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، يحصل الاتفاق إلا في حرف أو حرفين، مثل عبد الله وعبيد، عبيد الله، تمام؟ مثل يعني أن يحصل الاتفاق يعني في التشاور، مثل عمرة وغمرة أو غمرة، تمام؟ فهنا ينتبه الإنسان. الهدف من ذلك أن جميع الأسماء لا يتوصل إليها بالصرف، وإنما يتوصل إليها بالسماع، يتوصل إليها بإيش؟ بالسماع. ولذلك دققوا بهذا، قال أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، مثل أن يكون كما قلنا قبل قليل مثلا عبد الله بن سلام وسلام بن عبد الله، فينتبه الإنسان لذلك. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. الطبقة هي الزمان الذي ممكن أن يتوافر فيه الشيخ والتلميذ، تسمى فيه الطبقة. نحتاجها حينما نفقد إيش؟ معرفة الولادة بالضبط والتاريخ بالضبط. ولذلك الحافظ بن حجر بنى كتابه التقريب على إيش؟ على الطبقات، ولم يبنه لأنه قد يخفى علينا المواليد، لكن الطبقات مما تعرف بسبر الشيوخ والتلاميذ، فيعرف هذا الرجل في أي طبقة من الطبقات. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه أسوأها والعياذ بالله. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. وهنا في مراتب الجرح والتعديل يعني الذي نلتفت إليه نهتم به، قد تجد أن أدنى الجرح قد يلتقي مع أدنى التعديل، تمام؟ أخف الجرح قد يلتقي مع أدنى التعديل، فهنا منزلة حساسة، تمام؟ فهنا يحصل بعض الاختلاف بين في الحكم على الحديث بين المحدثين للاختلاف في هذا الأمر. ومراتب التعديل وأرفعه الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية لابد أن يعرف من عالم عارف بأسباب التعديل وقبول الرواية، ولو من واحد على الأصح، مثل لم نجد إلا توثيق أحمد له يكفي، بما أنه روى عنه أكثر اثنين فأكثر ثم وثقه أحمد يكفي، تمام؟ لكن يجب أن يكون من إمام عارف بأعوال التعديل. والجرح مقدم على التعديل إن كان مفسرا مبينا، لأن التعديل يقبل على الإبهام، يقال ثقة ما يحتاج إلى تبيين، لأن أسباب تبيين التعديل كثيرة، لكن الجرح أسبابه قليلة، فإذا فسر الجرح تمام قدم على التعديل، قدم، لأن مع الجارح زيادة علم، لأن مع الجارح زيادة علم عن المعدل، بشرط أن يكون الجارح عارف بأسباب الجرح، عارف بأسباب الجرح، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على التأخير. قال ومن المهم معرفة كن المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف كنيته، ومن كثرة كنا ونعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وبالعكس مثل وكنيته كنية زوجته أبو الدرداء وأم الدرداء، ومن نسب إلى غير أبيه. وكل هذا من المباحث التي سوف إن شاء الله تعالى تتميز معنا في التطبيق، كلها في التطبيق، لأنها ليست من مباحث مصطلح الحديث. قال ومن المهم معرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، ومن أهم الإخلاص لله عز وجل والصدق في الطلب هذا العلم لرفع الجهالة وتقديمه وتعظيمه هذا الحديث النبوي، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، تمام، وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وهو سبب الحديث من سبب النزول، معرفة سبب ورود الحديث يفيدك في معرفة الحكم كمعرفة أسباب النزول في الآيات. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذا النوع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.